بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الإعانة بما توخينا من الإبانة، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. إخوان المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فاتحة الخير، هذا البرنامج الذي يعنى بتفسير سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، أفضل سورة في كتاب الله، واستخراج ما فيها من مكنون الأسرار وعظيم الأفكار، وما دلت عليه هذه السورة العظيمة من أمور يحتاجها العبد في طريقه إلى الله عز وجل، طريق العبودية وطريق التكليف وطريق العمل وطريق الجد في هذه الدنيا، لعله أن يحصل منها الخير الذي يحتاجه للآخرة، وأن ينصرف عن كل شر أودع في هذه الدنيا، دنيا الكدر، و طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار. لعلنا في إخراج ما في سورة الفاتحة من الأمور العظيمة نسلم من هذا الشر الذي أودع في هذه الدنيا، ونحصل خيري الدنيا والآخرة، هذا ما أراده الله عز وجل لعباده بإنزال الشرائع السماوية والكتب السماوية على رسله عليهم السلام جميعا. وقفنا في الحلقة الماضية عند ركني لا إله إلا الله، وتكلمنا عن النفي والإثبات وما دل عليه النفي من أن الله عز وجل يريد لعباده أن يتحرروا من كل معبود يأخذ منهم الحظ الأوفر ويأخذ منهم النصيب الأكبر في فكرهم وجهدهم وذهنهم ومالهم وعملهم وكل ما يتعلق بالإنسان في الدنيا. هذه الأمور حررك الله عز وجل منها حينما نفى الألوهية عن كل مخلوق ونفى الألوهية عن كل معبود، فبدأ بالنفي قبل الإثبات ولم يبدأ بالإثبات قبل النفي، رغم أن المعنى في الظاهر يكون واحدا، فلو قال الله إله لا إله سواه في المعنى عامة مثل لا إله إلا الله، ولكن الله عز وجل قدم ما يتعلق بالعبد على ما يتعلق به، رغم أنه هو الأعظم سبحانه وتعالى وهو الأكرم وهو الأعز سبحانه وتعالى، لكن جعل صيغة العروة الوثقى وصيغة كلمة التوحيد بهذه الصيغة المباركة لا إله إلا الله، فبدأ بما يتعلق بالعبد، إنما ذلك رحمة منه جل وعلا وإكرام وفضل وإحسان وجود يدل فيه أو يدلل فيه سبحانه وتعالى على كمال رحمته وسعة فضله، أنه حرر العبد من كل ما يأخذ قلبه وفكره وماله وجهده وصحته وكل ما قد ينال من العبد ما ينال، فحرره الله عز وجل عن ذلك كله وقال له لا إله، ثم أثبت هذه الألوهية وأثبت هذه العبادة له وحده لا شريك له خالصا له سبحانه وتعالى. فمتى ما تحرر العبد عن كل عبادة وعن كل ما يعلق قلبه في الدنيا، إنما هو يشغل قلبه وفكره وحياته وكل ما عنده يشغله في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله تثبت الألوهية لله وحده لا شريك له، هو الإله الحق وهو المعبود الحق سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العبادة من كل وجه جل وعلا. فمتى ما عبد الإنسان ربه وتعلق به وأخبت وأناب وجعل هذا القلب متقلبا في محبة الله عز وجل، ذاكرا آلاءه في كل وقت وحين، ثانيا أو مثنيا على الله عز وجل، مثنيا على الله عز وجل بما هو أهله، عارفا له قدير أو جليل القدر وعظيم المنة وأخبت لله عز وجل، حصل بذلك ما يصبو إليه. وأشرنا إلى الآيات التي جاءت في هذا المعنى، في أن الإنسان إذا صرف العبادة لغير الله عز وجل فإنه سيشقى، إذا صرف العبادة لغير الله عز وجل فإنه سيشقى وسيبأس وسيخيب وسيندم. وهذا واضح في قول الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وواضح أيضا في المثل الذي ضربه الله عز وجل للناس، قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. العلماء لا زالوا في كل وقت وحين يتكلمون عن هذا الأمر، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هذه هي اللطيفة، وهذا هو السر في أن الله عز وجل قدم النفي قبل الإثبات. أمر آخر يتعلق بهذا الموضوع، وهو القاعدة المعروفة عند العلماء وعند كل العقلاء في أن التخلية قبل التحلية. تسمع هذه الكلمة كثيرا على ألسنة العقلاء وألسنة المربين وألسنة العارفين بالله عز وجل وألسنة من يتكلم في علم السلوك والاجتماع وغير ذلك من الأمور في تهذيب حياة الإنسان وتصفية أفعاله، تجدهم يقولون التخلية قبل التحلية. ما معنى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة ببساطة يا إخوة معناها أنه لا يمكن أن تبني أمرا أو قاعدة أو ركنا إلا على أساس يصلح لذلك البنيان، إلا على أساس يصلح لذلك البنيان، إلا على أرضية تصلح لهذا البناء. فإن أردت أن تحلي شيئا أو تزينه أو تجمله فإنه لا بد أن تخليه من العيوب، فإنه لا بد أن تخليه من العيوب. وهنا في الكلمة المباركة لا إله إلا الله لم تثبت الألوهية لله عز وجل قبل أن تنفيها عن غيره، هذا هو التخلية. أخليت غيره من العبادة ثم أثبتها لله عز وجل وحده هو المستحق لها في كل وقت وحين. وهذا ضرب كثيرا في القرآن وجاء كثيرا في القرآن مما يدل على هذه القاعدة الكريمة النورانية، أنه التخلية قبل التحلية. قال الله عز وجل عن بر الوالدين، قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذن قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، هذه تخلية. قال: ولا تنهرهما، هذه تخلية، يعني هذب أخلاقك تجاههم في أن تصرف السوء عنهم، ثم بعد ذلك أن تقول الكلام الطيب المبارك. فإنه لا يمكن أن يأتي الكلام الطيب المبارك للوالدين وأنت في نفس الوقت تسيء إليهم في الكلام السيء وتسيء إليهم في المعاملة، ويظهر منك من مشين الفعل وشنيع القول ما يغضبهم. إنه لا يقبل مع هذا الأمر كلام طيب، بل على الإنسان أن يخلي نفسه وأن يخلي والديه من الشر وقول السوء، ثم بعد ذلك يبني على هذا الكلام الطيب المبارك من حسن القول وانبساط الوجه وخفض جناح الذل من الرحمة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وغير ذلك آيات في القرآن كثيرة جدا تبين قاعدة التخلية قبل التحلية. بعد أن ذكرنا أركان لا إله إلا الله وهما الركنان النفي والإثبات، نذكر شروط لا إله إلا الله، نستصحب أيضا معها الكلام عن الأركان والشروط فيما تكلمنا عنه في الحلقات الماضية، أن الركن جزء من الذات والشرط خارج عن الذات. لا إله إلا الله هذه الكلمة المباركة، كلمة التقوى، كلمة التوحيد، القول السديد، الشجرة الطيبة، العروة الوثقى، هذه الكلمة لها شروط، بمعنى أنه إذا قالها الإنسان لا بد أن يراعي هذه الشروط. فإنه متى ما أتى بهذه الكلمة الطيبة المباركة مع شروطها قبلت منه بإذن الله عز وجل، وكانت له حرزا وحفظا وسببا لدخول الجنة، وتقبل منه أفضل كلمة يقولها الإنسان وأفضل ذكر يقوله الإنسان، كما بينا في الحلقات الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو جعلت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وحديث البطاقة يعرفه أكثرنا، هذا الحديث الذي يبين عظيم فضل هذه الكلمة الطيبة المباركة، فإنه قد جاء رجل يوم القيامة بأعمال وسيئات كبيرة كالجبال، وضعت هذه الأسفار وهذه الجبال من الخطايا في كفة حتى أيس الرجل من النجاة والخلاص، فقالت له الملائكة سنزلك هذه البطاقة، وقال ما تصنع هذه البطاقة أمام هذه السيئات، يعني هذه البطاقة هي البطاقة الوحيدة التي فيها حسنة، قال وما تصنع هذه البطاقة أمام هذه الأسفار وهذه الجبال من السيئات، قالوا إنك لا تظلم شيئا، يعني ستوزن حتى ولو رأيت أنها لا تسوى ولا تقوم أمام هذه الأسفار العظيمة من السيئات. وفعلا وضعت البطاقة، ومن عظيم فضل الله عز وجل ورحمته وإكرامه جل وعلا لهذه الكلمة الطيبة المباركة لا إله إلا الله، لما وضعت في كفة طاشت بالسيئات كلها، نزلت وثقلت لا إله إلا الله في كفة الحسنات، وطاشت السيئات هذه الجبال الأسفار العظيمة طاشت من الكفة الأخرى لثقل لا إله إلا الله. والأحاديث في ذلك كثيرة، كما جاء من خبر نوح عليه السلام حينما أوصى أولاده قبل أن يموت، أوصاهم أيضا بلا إله إلا الله، وقال إنها تقسم السماوات والأرض من عظيم قدرها وفضيل شأنها. هذه الكلمة الطيبة المباركة إذا أتى بها العبد لا بد أن يراعي شروطها، لأنه إذا لم يراعي شروطها فإنها لا تقبل منه ولا حول ولا قوة إلا بالله. على الإنسان الموحد المؤمن الذي يقر ويؤمن ويذعن بلا إله إلا الله ويريد أن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها، يجب أن يعلم أنها لها شروط، وأن هذه الشروط تؤدى ويؤتى بها على أكمل وجه حتى تقبل منه هذه الكلمة الطيبة المباركة. جمعها الشاعر، جمع هذه الشروط في بيتين من الشعر، وقدم لهما ببيتين جميلين أربع أبيات جميلة، حبذا لو نحفظها ونحفظها أولادنا حتى نعرف هذه الشروط ونذكرها بين الحين والآخر. قال حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول، قال رحمه الله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه الشروط السبعة التي يؤتى بها حينما يؤمن الإنسان ويقول لا إله إلا الله، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب والسنة والعقل السليم المجرد عن الهوى، تدل على أنه لا بد أن يؤتى بهذه الكلمة مصطحبا بهذه الشروط. أولها العلم، أن يعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله، لا يمكن أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ويريد أن يقضي حياته من أجلها، ويريد أيضا أن يقدم روحه من أجلها، يقاتل الإنسان ويجاهد ويرفع السلاح في وجه الأعداء، يريد إعلاء كلمة الله، يريد إعلاء كلمة لا إله إلا الله، لا يمكن أن يكون الإنسان على هذه الحال وهو لا يعلم معناها. فالمنطق يقول والعقل السليم يقول لا يضحي الإنسان لشيء إلا وقد عرف قيمته، فكيف يقدم روحه لأجل شيء لا يعرف معناه؟ بل إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم لا إله إلا الله، أولم يقل الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، النبي صلى الله عليه وسلم أوذي من أجل لا إله إلا الله 13 سنة صلى الله عليه وسلم يواجه المشركين في مكة ولم يؤذن له بجهاد صلى الله عليه وسلم، وأوذي وذاق الأمرين وهو يتحمل ويصبر صلى الله عليه وسلم لأجل لا إله إلا الله، ثم يهاجر إلى مهاجره المدينة المنورة ويترك أرضا هي مسقط رأسه صلى الله عليه وسلم، وهي أحب البلاد إلى قلبه وأحب البلاد إلى الله عز وجل، ومهو أفئدة المسلمين في كل مكان، ومهبط الوحي وبداية الوحي هناك، وفيها الأرض الحرام والبلد الحرام والمسجد الحرام، ومع ذلك يهاجر من أجل لا إله إلا الله ويجاهد من أجل لا إله إلا الله، يعرض بنفسه أمام الأعداء وتحت السهام والسيوف لأجل لا إله إلا الله، ومع ذلك يأمره الله عز وجل أن يعلم لا إله إلا الله، وما ذاك إلا ليبين للناس جميعا أهمية العلم بلا إله إلا الله، أن يعلم الإنسان معناها. نعم، العلم أن يعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله. نكمل وإياكم ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، فكونوا معنا إخوتي الأفاضل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام دائمان سرمديان على نبيه الذي اصطفى، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين الكرام، حياكم الله وبياكم، ونكمل وإياكم ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله وما وقفنا عنده قبل الفاصل. وقفنا قبل الفاصل عند الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، وذكرنا أنه العلم، وبينا أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم بلا إله إلا الله، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معنى لا إله إلا الله عز وجل ويعرف معناها ومقتضاها وجاهد من أجلها صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا تأكيد من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولبقية أمته من بعده أن يعرفوا أهمية هذا الأمر، وأن يعرفوا أهمية أن يعلم الإنسان ما لهذه الكلمة الشريفة المباركة من معنى عظيم لا يجهله ولا يسع الإنسان أن يجهل هذا المعنى العظيم. وعقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا لهذا الأمر، قال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. ثم صدر هذا الباب بهذه الآية المباركة أن يعلم الإنسان قبل أن يعمل، قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ليدل على أن العمل يكون بعد العلم الصحيح المجرد عن الشبهات والشهوات والهوى والغي والضلالة والبدعة وغير ذلك من الأمور التي تنغص على الإنسان مسائل اعتقاده ومسائل إيمانه. هذا يجرنا لأمرين يا إخوة. أولا، خطورة الجهل، خطورة الجهل. الجهل يا إخوة مدمر، وهو أحد سلاحي الشيطان الرجيم، أعاذنا الله وإياكم من شره. الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم من شره، له سلاحان خطيران يحارب بهما الناس، من عرف هذين الشرين وهذين السلاحين أمن من شره بإذن الله عز وجل. من عرف سلاحي الشيطان الرجيم أمن من شره وحفظ بإذن الله عز وجل. ما هما السلاحان اللذان يحارب الشيطان بهما الناس؟ يحارب الشيطان الناس بسلاح الجهل وبسلاح الغفلة، هذان هما السلاحان. إما أن يحارب بالجهل، وهذا ما يحارب به عموم الناس بأن يلبس عليهم دينهم، وهو ما يقال عند العلماء حرب الشبهات، فيأتي إلى من لا يعلم ثم يلبس عليه بالشبهات حتى يخرب عليه دينه وينغص عليه إيمانه. لا يأمن الإنسان من هذا الشر ولا يحارب الشيطان بهذا السلاح إلا بسلاح يقابله وهو العلم. فإذا تعلم الإنسان ما ينفعه واهتدى إلى ما فيه خيره أمن من شر الشيطان في حرب الشبهات، أمن من شر الشيطان في حرب الشبهات وبسلاح الجهل. السلاح الثاني هو سلاح الغفلة، وهذا السلاح خطير جدا. لماذا؟ لأن الجهل يحارب الشيطان به الجهلة وعموم الناس، لكن الغفلة يحارب الشيطان به العامة والعلماء. فسلاح الغفلة والعياذ بالله يحارب به الشيطان العلماء والعامة، وهو ما يسمى عند العلماء حرب الشهوات أو سلاح الشهوات. فسلاح الشهوات للعالم والجاهل، يحارب الشيطان به كل الناس. ما الأمان من هذا الأمر؟ ما الأمان والحفظ من هذا الأمر؟ ما السلاح الذي يواجه به الشيطان في حربه في الشهوات والغفلة؟ إنما هو الذكر والعمل الصالح، أن يذكر إنسان ربه وأن يعمل عملا صالحا على وفق العلم الذي تعلمه. يعني تعلم فرد شر الشيطان في الشبهات، ثم عمل بهذا العلم، ذكر الله عز وجل على وفق هذا العلم، فأمن من شر الشيطان في الشهوات في الغفلة في السلاح الآخر. إذن شبهات وشهوات، الجهل والغفلة، المقابل السلاح المقابل الذي يأمن به المؤمن العلم النافع والعمل الصالح. العمل الصالح يعني العمل بوفق هذا العلم النافع، وقد جمع الله عز وجل ذلك في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى يعني العلم النافع، ودين الحق يعني العمل الصالح الذكر الطيب، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا في آية، وفي آية ثانية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن الإنسان يأمن بهذين السلاحين، العلم النافع والعمل الصالح، من شر الشيطان في الشبهات والشهوات. الأمر الثاني الذي يقودنا، أو قبل أن نذكر الأمر الثاني نذكر قول ابن القيم رحمه الله تعالى في خطورة الجهل. قال رحمه الله تعالى: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران معروفان متبعان، علم أو نص من قرآن أو سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران معروفان متبعان، نص من قرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فهذان الأمران اللذان هما العلم النافع والمجموعة في القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، والعالم الرباني. العالم الرباني هو العالم الذي يعمل بهذا العلم. هذان الأمران هما شفاء الجهل القاتل، هما شفاء الجهل القاتل. إذن هذا ما يتعلق بخطورة الجهل، الأمر الأول الذي تكلمنا عنه. الأمر الثاني الذي جرنا إليه الكلام عن العلم هو خطورة أن يعمل الإنسان بغير علم. اعلم يا أخي المبارك أن الإنسان قد يوجد عنده إخلاص، يوجد عنده في قلبه إخلاص ومحبة لله عز وجل وإرادة للخير، ولكنه يعمل على هذا الإخلاص دون علم. يعني يبني على هذا الإخلاص الذي عنده وليس عنده علم لما سيبنيه أو ما سيجنيه، ليس عنده علم لما سيبنيه أو لما سيجنيه. وهذا ما يقول عنه العلماء: العمل بغير علم. وهذا موجود في الساحة كثير يا إخوة، تجد الإنسان عنده من الإخلاص ومن المحبة ومن إرادة الخير في قلبه الشيء الكثير، ولكنه لا يكلف نفسه طلب العلم، لم يبذل السبب في طلب العلم، لم يبذل السبب في التحصيل، لم يجهد نفسه ولم يثني ركبه عند العلماء، لم يقرأ، لم يدرس، لم يحفظ، لم يعي مسائل العلم وأقوال العلماء وفتاوى أهل العلم، ثم يبني على هذا الإخلاص الذي عنده أعمالا كبيرة وأشياء عظيمة، يظن أنه سيجني من بعدها الخير الكثير أو أنه سيحصل في الدين ما سيحصل وللأسف يأتي على الدين بوبال ويأتي على المسلمين بمشاكل كبيرة جدا، وما ذاك إلا لأنه بنى العمل الذي عنده على أساس غير صحيح، وهو العمل بلا علم، وهذا واضح وكثير. فمنهم من تجده يريد أن يبني على إخلاصه وعلى محبته وعلى ما في قلبه من الخير، يريد أن يبني على ذلك رفع السلاح والقتال وغير ذلك، فيخرب في دين الله عز وجل، ويظن أن ذلك جهادا، ويظن أن ذلك جهاد. وبعضهم يبدأ بالصدارة والكلام عن الدين والكلام في مسائل الدين بدون علم، فيفتي الناس بغير علم فيضل هو في نفسه ويضل غيره من الناس، وما ذاك إلا لأنه بنى على الإخلاص الذي عنده والمحبة التي عنده، بنى على ذلك عملا ولم يثن ركبه عند العلماء ولم يطلب العلم ولم يكلف نفسه تحصيل مسائل العلم وتحصيل العلم النافع، فيأتي بفتاوى غريبة وعجيبة وأفعال قد يستنكر الناس الإسلام بسبب قوله وفعله، وهذا كله أمر خطير. لا يكفي الإخلاص وحده، وإنما يجب الإخلاص والعمل والعلم بدين الله عز وجل، وذلك بعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه للدين. إذا أخلص الإنسان لربه وأراد الخير في قلبه ثم علم دين الله عز وجل بأن علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة المباركة وأقوال العلماء في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين، يعمل الإنسان عملا مباركا طيبا فيقبل منه بإذن الله عز وجل، ويجني الخير لنفسه وللأمة من بعده، وينتفع الناس ويحب الإسلام من فعله ومن صنعه ومن إرادته للخير ومن دعوته المباركة المبنية على إخلاص القلب والعلم النافع المستمد من مشكات النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. هذا ما يتعلق في حلقة اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي وشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأسأل الله عز وجل أن يعيدني وإياكم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن قول لا يسمع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، كما إني أسأله جل وعلا أن يؤتينا أو أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها هو وليها ومولاها. إلى هذا نصل إلى ختام الحلقة إخوتي وإخواني المشاهدين الأكارم، نكمل في الحلقة المقبلة ما يتعلق في موضوع شروط لا إله إلا الله، ونرجو منكم حسن المتابعة، فتابعونا في الحلقة المقبلة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.